الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لغة: النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. وسمي المخرج زكاة لأنه يريد في المخرج منه ويقيه الآفات، لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها بشروط خمسة: أحدها حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته. والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. والثالث ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون، لعموم الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. والخامس مضي الحول، لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه ورفقا بالمالك: ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم. في غير المعشر، أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك، لقول علي رضي الله عنه: عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وإلا يكون الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك 35 شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره، كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. روي عن علي رضي الله عنه لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولى، ولو قبض دون نصاب زكى. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال، والحوالة به أو الإبراء كالقبض. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار، وكفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء. ومتى برئ ابتدأ حوله، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاه، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حوله إلا في ذهب بفضة، وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب. وإذا اشترى عرضا وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. فإن ادعى عدم الفرار ثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها وأكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مئة شاة بمئتين لزمه شاتان إذا حال حول المئة. وإن أبدله بدون نصاب انقطع، وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية، وتعلقا بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره، وإنما بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، وله التصرف فيه ببيع وغيره. فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط، كدين الآدمي. إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت عليه وعليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى ويقدم نذر معين وأضحية معينة. باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. وتجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية، إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثر، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق رضي الله عنه: في الغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم له سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها دون 25 في كل خمس شاة بصفة من الإبل إن لم تكن معيبة، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه إجماعا في الكل، وفي 36 بنت لبون ما تم له سنة لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، وفي 46 حقة ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، وفي 61 جدعة بالدار المعجمة ما تم لها أربع سنين لأنها تجدع إذا سقطت سنها، وهذا على سن يجب فيه الزكاة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إجماعا. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئ شاة أو 10 دراهم، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، ولا دخل لجبران في غير إبل. فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير لحديث معاذ رضي الله عنه رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها، ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم ضأنا كان أو معزا أهلية أو وحشية شاة جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40، وفي 121 شاة إجماع، وفي 201 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، ففي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طرقة الفحل، ولا كريمة ولا أكلة إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض، وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين مختلطين كالمال الواحد إن كانا نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل واشترك في مراحم بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعا وهو موضع الرعي ووقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية، رواه الترمذي وغيره. فلو كان الإنسان شاة والآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. وإذا كان 320 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لحديهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة 3، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون النصاب ولا لخلطة مغصوب. وإذا كان سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم. باب زكاة الحبوب والثمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ النصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره أم خمسة أوسق. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه جماعة. والوسق ستون صاعا وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي فهي 1600 رطل عراقي وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي. والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبرد الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها واختلف تعدد البلد أولى. ولا جنس إلى آخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبر بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت في نفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضها أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، فإن تفاوت أي السقي بمؤنة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفع ونموا، لأن اعتبار عدد السقل وما يسقى به في كل وقت مشق فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع الجهل بأكثرهما نفع عن العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقه بمؤنة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب وثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته وصدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على حدته. ويجب العشر ونصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس جبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سفك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه، وكذا إن لم تكن علامة. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه نحوه، وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبع دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته الذي زينته درهم وثمن درهم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل أو 100 درهم فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس، ولا فرق بين الحاضر والدين. وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكمير النصاب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. الأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعله على طرف القبضة. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. وما يباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط وتسميه العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة ونحو أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجبان يساويها حكما. قال شيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدوات والمقلامة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد، وقيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كان في نحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنع عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره، صححه الحاكم. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانيق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص، ولا زكاة في حليهما يحلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم. حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ورجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عاده على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. باب زكاة العروض: جمع عرض بإسكان الرأي، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. إذا ملك هذه العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند تملكها واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزي الزكاة من العروض. فإن ملكها بغير فعله كإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوها التجارة بها، لم تصل لها أي للتجارة، لأن خلاف الأصل في العروض فلا تصير لا بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر رضي الله عنه كما لو كان عرضا. وتقوم المغنية ساذجة المغنية ساذجة والخصي بصفته، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثل للقنية، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها في بزوال، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصاب من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وامتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. باب زكاة الفطر: هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صائم البرين أو صائم شاعرين على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه ولفظه للبخاري. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته، وصاعم عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. ولا يمنعها الدين، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبها، أي طلب الدين فيقدمه إذا، لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم. ويخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضأر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو للتجارة، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب فيه ميراث لأنه أولى من غيره. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين الفير عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. ولا تجب لزوجة ناشز، لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لأنها كالأجنبية ولو حاملة. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط تجب على سيدها، ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر، فأخرج عن نفسه بغير إذنها، أي إذن من تلزمه، أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا. وتجب الفطرة بغروب شمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب، تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ما تقدمها بزمن كثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أول الباب، وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه، ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله: أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجه مع فطرته مكان نفسه. فصل: ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، فإن عدم الخمسة المذكورة أجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلور وقديم تغير طعمه، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام قال أحمد وهو أحب إليه. ولا يجزئ خبز لخروج يعني الكير والادخار، ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى لواحد ما على جماعة. والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان، فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. باب إخراج الزكاة: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات، إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجه من المال لغيبة ونحوها. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاهد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا، أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جهد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، وعزر إن علم تحريم ذلك، وقتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها، ولا يكفر بقتاله الإمام. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين، وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. ولا يجوز إخراج عن الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة والصدقة الواجبة ونحو ذلك. وإن أخذت منه قهرا أجزاء ظاهرة، وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذ الإمام أو نائبه أجزاء ظاهرا وباطنا. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى الساعي، ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها: هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقله إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، ويأثم إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مونة نقل ودفع وكيل ووزن. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قربه، فأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاه، لأن المعدل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لازمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزات لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. قال الموفق: إنه التعجيل. باب أهل الزكاة. هم 8 أصناف لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهة الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. وإن تفرق قادر على تكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أكثر الكفاية ونصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. والثالث العاملون عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى، ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانها وإسلام نظيرها وجبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الخامس الرقاب، هم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه العجز عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس رضي الله عنه. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. السادس الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أو أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها شحنة والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطوي النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه منه من الصداقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيب من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسي في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه السابع منه دينه. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزي أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها وعقارا يقفه على الغزاة، وإن لم يغزو رد ما أخذه. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، لأن سبيل هي الطريق، فسمي من لزم ابن سبيل كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى، ويجوز صرف أي الزكاة إلى صنف واحد، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه ومكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقته إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة رضي الله عنه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته، على قدر حاجتهم الأقرب في الأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة نوصلة. فصل: ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته. فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، خرجه مسلم. لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما يصلح ذات بين أو مؤلفا، ولا إلى مطلبين لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. اختاره القاضي وأصحابه، صححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره، ولا صح تجزئ إليهم. اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم وجزم به في المنتهى والإقناع، لأن آية الأصناف وغيرها من المعمومات يتناولهم. ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم، ولم يعطوا شيئا من الخمس، إنما شاركهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، ولا إلى مواليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ صدقات تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقارب لاستغنائه بذلك، ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصيك به وأمه وجدي وجدته من قبلهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين. ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقة ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلف أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب. ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم يجزئه. لأنه لا يخفى حاله غائبا. وكدين الآدمي إلا إذا دفعها، لأنه لا يخفى حاله غالبا. وكدين الآدمي إلا إذا دفع لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجليدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة سويرة. والترمذي وحسنة، وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل. لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع دعوة وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صدقة على المسكين صدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسن صدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. ويأثم من تصدق بما ينقصها أي ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق رضي الله عنه. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم الإمساك عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال مع صحو الليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم شك منهي عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلع ليلة 30 من شعبان غيم قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في الإنصاف هو المذهب عند الأصحاب ونصره، وصنفوا فيه تصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك وإن لم يروا ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسر ابن عمر بفعله وهو راويه، واعلموا بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. لا عتق أو طلاق معلق برمضان. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخ مرفوعة من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين، وإذا رأه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيتي، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شهد اثنان فصوموا وافطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزاه إن لم يعلم أنه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، ولا ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. وكذا حيض ونفساء طهارة في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قديما مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. وإن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الذين يطيقون فدية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تنتفع شهوته بدون الوطء، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير، وإن سافر ليفطر حرما. وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقطوا مع الولد قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولدهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي، ووجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وللذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر وإطعام مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدرا يستاجر له لم تفطر، وضئر كأم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إنما جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، من الليل لما روى الدارقطني بإسناد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم من نحو أكل ووطء. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، رواه جماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثناء، ويحكم بصوم شرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزاه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعاط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه، لأن العين منفذ إلا وإن لم يكن معتادا، أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو مذي، أو باشر دون فرج، أو قبل أو لمس فأمنى أو مذي، أو كرر النظر فانزل منيا، فسد صومه لا إن أمدى. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه، فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما السكر عليه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو درعه القي أي غلبه. أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه ولم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على ثلاث في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق الصائم وتقدم، وكره له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش، كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء صوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أن له ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر وعدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا من أكل ظن الغروب شمس ولم يتبين له الخطأ. فصل: ومن جمع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبر أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة وأنزل أولى. ولو أولج خنثى مشكل ذكر في قبر خنثى مشكل أو قبر امرأة أو أولج رجل ذكر في قبر خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل ولو جمع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مديا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنيته الفطرة فيقع الجماع بعده. وإن جمع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفارة ثم جامع في يومه كفى كفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. وكذلك من لازمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية وأكل عامدا إذا جمع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه استقرارها كما لو لم يطرأ العذر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. وهي أي كفارة الوطي في نهر رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صوم في طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو عقيق، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم تمرا ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمر بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم. يكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها فقط، أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يجلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع، وإن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني وشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. وتكره القبلة ودواعي الوطي لمن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذلك وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا، ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول زور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، وسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمال وبأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبة قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما، رواه أبو داود الترمذي، وقال حسن غريب: فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ما لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره: ومنها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا. لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أو صابه أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. وإن خلف تركة وجب الفعل، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصوم، فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسن، وسميت بيضا لبيضاض ليلها كله بالقمر. ويسن صوم 2 و5 لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ويسن صوم 6 من شوال لحديث: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونه عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وأكده 10 ثم 9 لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم 10 ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين. حديث: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية، وهو 8. وأفضله أفضل صوم التطوع صوم يوم، وفطر يوم، لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن، يعني حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم، لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه. يقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا. ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى، ويحرم صوم يومي العيد إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض، ويحرم صيام أيام التشريق. يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله، رواه مسلم. إلا عن دم متعة وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله اهدي لنا حيث، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وكره خروجه منه بلا عذر، ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. وأوتاره آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 30 بقين أو 70 بقين أو 90 بقين، وليلة 27 أبلغ، أي أرجاه، لقول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سل الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة، فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. باب الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. واصطلاح اللزوم مسجدنا، أي لزوم مسلم عاقر ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يطل بإغماء، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم، وآكده في عشره الأخير. ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر. فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكاف في كل مسجد للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة أو المحوطة، ومنارته التي هي أو بابها فيه، وما زيد فيه. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، ومن ندره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود، لم يلزمه جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرها بتعينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. وإن عين الاعتكاف أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صليها هنا. فسأله فقال: صليها هنا. فسأله فقال: شأنك إذا. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب شمس آخر يوم منه. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريقه. ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقي بغته، وبول وغائض، وطهارة واجبة، وغسل متنجس يحتاجه، إلى جمعة وشهادة لزمته. والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح.